بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يرزقنا معرفة الحق والعمل به. أيها الأحبة، إني لأتأمل هذا الزمن الذي نعيشه، فأرى أنه زمن المتغيرات، وشاهدت الأمة المسلمة تغيرات ضخمة وقف الإنسان أمامها متأملا، فوجد أن الأمر كله لله وليس للخلق شيء. وإلا أيها الأحبة، فمن كان يظن أن دولا تزول وتمحى عن التاريخ، وأن ملوكا يطيرون في لحظات، ورؤساء ويغيرون بأمر الله ليس بالخلق، ولئن كان شعار الناس على ما سمعنا الشعب يريد تغيير النظام، ليس هو الشعب المغير، إنما الله هو الذي غير. وعندنا من عقيدتنا أيها الإخوة دائما نقرأ: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا الزمن وجدنا تغيرات ضخمة فيها أيها الإخوة، تغيرات في سياساته، تغيرات في أفكاره، تغيرات في أمواله وطرحه. ونجد هذا التغير السريع الذي يشاهده العالم كله بسبب ما نجده من الحضارة التي وصلت إلى الناس. وربما أسائلكم أيها الأحبة، بل أسائل كل مسلم على وجه الأرض: هل كنا نتوقع أن يتغير هذا العالم الإسلامي بهذا التغير السريع؟ فيه جوانب سلبية نشاهدها رأي العين، في قصات شعور، في أساور، في لباس النساء، في بل أقول أيها الإخوة، في جوالاتنا وما يرسل إلينا وما نشاهده عبر تويتر واليوتيوب وعبر، ما كنا نظن أن نحمل معنا كل العالم. كان بالأمس يقال العالم قرية، واليوم أصبحنا نقول العالم في جوال. واقعا أو ليس واقعا؟ نقول واقعا. وكان لهذه الحضارة أيها الإخوة أثرا كبيرا في تغيير أو إيجاد المتغيرات في الأمة، وأصبح التغيير لا يصل إلى طائفة دون طائفة، بل نجد أن التغيير منه ما هو نافع للأمة ومنه ما هو ضار. فيه من التغيير ما زعزع سياسات ودول ومجتمعات، وفيه من التغيير ما كان سبباً لرجوع الناس إلى ربهم واستقامتهم على دينه وتمسكهم بشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. لكننا نسأل أنفسنا: نحن على أي التغييرين سرنا؟ اليوم أيها الإخوة كنا نشاهد تغيراً ضخماً حتى في دعاتنا، وفي نقول طلاب العلم عندنا، وفي شبابنا، وفي طلابنا للتحفيظ، وفي هذا نسمي التغيير من جهة الجهة التي يسمى التوجه الإسلامي. فكيف إذا جئنا لعامة الناس ودهمائهم، ماذا حدث؟ وكان لهذا التغيير أيها الإخوة أثراً على الناس على اختلاف طبقاتهم، وما من إنسان يقول أن التغيير لا تأثير له في المجتمع. والدليل عليها أيها الإخوة، نمشي في الطرقات، نجلس في مجالس الناس، نجتمع مع الناس، نجد أن الطرح والحوار والنقاش والمحادثة تغيرت عما كانت عليه من قبل. طيب، والنتيجة؟ نحن في حاجة أيها الإخوة إلى الحرص على ما يكون سبب لثباتنا. مصيبة أيها الإخوة أن الأمة المسلمة أصبحت تستقبل كل جديد وكل مستحدث. ولو تساءلنا أيها الإخوة، المستجدات اليوم أكثرها في نفع الأمة أم عليها ملاحظات تحتاج إلى شيء من الوقوف معها؟ أنت تقلب جوالك وتتصفح، كم نسبة المحاضرات والدروس أمام ما يعرض؟ ماذا تجيبون أيها الإخوة؟ كم نقول؟ 100% في المقابل؟ أم أنك تقلب مقطع مبكي للشيخ فلان، مقطع مؤثر، ثم راقصة، ثم مسلسلة، ثم وأنت تقلب ما تدري ماذا تشاهد؟ هذه نسميها جزء من المتغيرات. زمننا اليوم أيها الإخوة أسميه زمن المتغيرات، فحدث عند الناس نوع من الاختلال. وإذا جئنا نضرب بالأمثلة الكثيرة اليوم، أموال الناس تغيرت عما كانت عليه من قبل، بيوع الناس تغيرت عما كانت عليه من قبل، تستطيع أن تشتري كل شيء عبر النت وتتواصل مع العالم كله ويأتيك إلى بلدك وقريتك ويصل إليك. بالأمس ما كانت الحضارة تصل إلى الناس كما كان اليوم. اليوم الناس أيها الإخوة دخلوا بمصطلحات الأسهم وغيرها، فخاضوا من الناس من استفاد ومن الناس من هلك، أو نقول أهلكته هذه الأسهم فذهبت بماله، ونقول بما جمع فأوعى. ثم نقول أيها الإخوة تغيرت أفكار الناس، وبعدها تغيرت حياتهم وأنظمتهم. أصبح اليوم أيها الإخوة ما يطرح في بلاد الغرب يصل إلينا أسرع مما عندنا، وأصبحنا نجد كل شيء أمام أعيننا. أعطي مثال بسيط الآن للواقع أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة تجد أن الدرس يلقى في أي صقع من الدنيا، يستقبله العالم في لحظته بصورته وبشيخه وبأسئلته مباشر، ويدخل في ذلك أيها الإخوة كل ما يلقى على الناس، قد يكون كفراً، قد يكون إلحاداً، قد يكون نقول مجالس معاصي وفسق وغيره، وقد يكون محاضرة ودرسا وتوجيها. بالأمس ما كان الناس يصل إليهم ما وصل. اليوم أيها الإخوة طرح للعالم أفكارا جديدة، والمشكلة أيها الإخوة أن التغيير اليوم يراد التغيير إلى الإلحاد، وتجده في النفس العام الذي يطرح، نشم رائحته في القنوات وفي الصحف وفي المجلات وفي تويتر وفي غيرها، القنوات التي يتقلب الناس يطرح للناس أشياء ما كنا نسمع وما كنا نظن أننا نسمع أن هذا يطرح للناس. وأصبح الناس اليوم ينادون بما يسمى بمصطلح الحرية، أنا حر فلماذا تلزموني بلباس معين؟ أنا حر لماذا تلزموني بهيئة معينة ومظهر معين؟ أنا حر آخذ ما أشاء وأدع ما أشاء، أنا حر أصلي أو لا أصلي، أنا حر أكون مسلما أو لا أكون مسلما، أنا حر أقبل دينا أو لا أقبل دينا. هذا المصطلح وجد في الغرب وشاهدناه في دول الغرب الحرية المطلقة، ثم جاءنا ما يسمى بمصطلح حقوق الإنسان العالمي. أنت حر تصبح مسلماً والمغرب يهودياً والعشاء نصرانياً وغداً تصبح بوذياً، لا مشكلة هناك، لا مشكلة إطلاقاً. ومن هنا أيها الأحبة وجدنا ونحن نشاهد بعضاً ممن أسلم، تسأله كيف وصلت إلى الإسلام؟ يقول قلبت روحي في الديانات كلها، فعشت نصرانياً نشأتي، ثم انتقلت إلى البوذية مدة، وكنت عجبت أيها الإخوة ونحن مرة جلسنا في إحدى الدول وجدت أمريكيا بوذيا، وعندما تحدثنا يعني كنا في سكن، فكان بعض المضيفين الموجودين في السكن يتحدث عن قضية لماذا أنتم عندكم تعدد ولماذا ولماذا، سبحان الله، ونحن نطرح قضية إسلامية دينية. سألنا كم عندك من عشيقة؟ فقال عندي 4. تزوجت واحدة؟ قال لا. قلت وبدأ النقاش، وكان الأمريكي البوذي متعجب وفرح جدا من قضية الحوار، لأنه يعلم أن هذه فوضى في الحياة، وعندها أحببنا نعرض عليه الإسلام وأعطانا الإيميل وبدأت المراسلة. قصدنا أيها الإخوة قضايا الحرية، من كان يتوقع من أمريكي يتحول إلى أن يكون بوذيا؟ أين الديانة أين أمريكا عن بلاد البوذيين؟ بعيدة جدا، ولكن صار عنده تقلب، لا مشكلة عنده، نحن ديننا نحمد الله الذي هدانا له، ولا نحتاج أن نخوض أيها الإخوة بما نسميه مع الناس فيما هم فيه من الخوض، ونعتبره أثره كبير جدا في تغيير أفكار الناس. اليوم أيها الإخوة أصبحت تعرض على الناس الفتن، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه، ثم الفتنة الأخرى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يتغير الإنسان. اليوم أيها الإخوة نشعر بالتغير الضخم عندنا كبير جدا، والله نعجب ونقولها حقا في حياتنا وواقعنا ما نجد مثل ما كنا عليه من قبل. كان الناس بالأمس نسميه في حفاظ على ذواتهم، في حفاظ على بيوتهم، في حفاظ على أسرهم، أما اليوم فانفتح العالم كله، ما تستطيع أن تعيش تحت الأرض ولا أن تبني بيتا فوق السماء تبتعد عن المجتمع الذي يعيش. ولئن كنت أنا محافظ فلا شك أن أولادي يتعرضون لما يتعرض له، وأسرتي وبيتي وبنتي وغيره لما لهذه الفتن، وما كانت بالأمس سهلة ميسرة للوصول إلى الناس، أما اليوم فالناس عندهم نقول تغير ضخم. اليوم أيها الإخوة الثبات نعمة ربانية من الله عز وجل. مصيبة أيها الإخوة أن تأتي الأزمات تهزنا، ثم بعد ذلك نكون وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ما تغير شيء. هذه بلية كبيرة جدا، ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن الأزمات التي تقع للأمة أيا كانت تلك الأزمات، أزمات سياسية، أزمات اقتصادية، أزمات عقدية، أزمات إلى غيرها، لابد أن نستفيد منها، لا نريدها أن تمر ثم نقول تغير الحال بقينا على ما نحن فيه من قبل، لا. وسبحان الله عندما أعجب من منهج القرآن عندما عرض قصص الأمم السابقة وما كانت عليه من الانحرافات وما كانت عليه من عذاب الله وعقوبته، يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، هل ستستفيد أو لا؟ روي في الأثر خيركم من وعظ بغيره وشركم من وعظ بنفسه. عندما أشاهد أزمات تحدث لغيري أستفيد منها، يجب أن لا أقع في مثل ما هم فيه، لكني أنتظر إلى أن يكون الفأس في الرأس ثم أريد أن أخلع الفأس يصعب علي، فربما كان سببا لهلاكي. ولهذا ليش قال الله تعالى لرسوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ سبحان الله، عجب، الله يمتن على رسوله إن الله ثبته. نحن في حاجة إلى أن نرجع لأنفسنا فنقول نسأل ربنا أن يثبتنا على الحق. من نعمة الله تعالى العبد أن يوصله الله تعالى إلى الحق ثم يعمل ثم يثبت عليه. اليوم أيها الإخوة لو جئنا نسأل الحق، لا يقول إنسان أنا لا أعرف الحق من غيره، لكن المصيبة أين الثبات؟ ولهذا قال الله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وعندما جاءت هنا قل يا أيها الكافرون في مجال التغير لا أعبد ما تعبد، لا بد من التميز. سنة الله عز وجل أنه لا بد من التميز بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر وبين الإيمان والتوحيد وأهله وغيرهم، هذا لا بد أن يكون فيه. ولهذا جاءت الآية لكم دينكم ولي دين، كأنه قل كل يعمل على شاكلته. واليوم أيها الإخوة نحن في حاجة إلى مثل هذه المعاني لأجل أن نستفيد من أي شيء من الأزمات التي تمر بالأمة. سبحان الله، أنا أعجب أيها الإخوة طبيعة الناس اليوم مع الأحداث الأخيرة صار عندهم حب التغيير، صح وإلا لا؟ الناس تريد تغير كل شيء، تغير مع الفورة الجديدة أيها الإخوات، صار عند الناس يريدون يغيرون. في بعض الأحيان أخطر شيء أن يغير دينه، وأن يغير ثباته، وأن يغير نقول عباداته، وأن يغير أوامر الله، وأن يغير النواهي التي جاء بها الله تعالى، ما يريد. فصارت مصيبة كبيرة جدا. أعجب أيها الإخوة، الغرب لا مشكلة عندهم التغيير، ما في مشكلة، أما نحن فلا. والدليل على قضية على هذا الأمر أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة، ما قال كلها في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه هو وبما كان عليه الصحابة؟ إلا لأن ماذا أيها الإخوة؟ الثبات. مهما تغيرت الظروف، تغيرت دول، تغير الاقتصاد، تغير الناس بالمصائب والبلايا والأمراض والحروب، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ما في تغيير. هل نعي هذا المدلول أيها الإخوة؟ ثم نبحث ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ الله أعلم من يبحث عن هذا المنهج فيلزمه، ومن يتغير. أعجب أيها الإخوة عند التغيرات، هناك تغيرات فكرية. في عهد الإمام أحمد رحمه الله وغفر له، ما جاء المعتزلة غيروا كل شيء. سبحان الله، يكتب الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ونحن نقرأ فيه ونشرح كتابه شرح السنة، في آخره يكتب المأساة التي يعيشها المسلمون لما جاء الفكر الاعتزالي. غيرت السنة وتحول الناس وانقلبت السنة إلى بدعة. سبحان الله، عصر النبوة قريب، كيف غيرت وحول الناس عما كان عليه؟ ويبكي على الواقع الذي كان الناس يعيشونه، وكأنه يقول: والناس في حاجة إلى الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. اليوم عند الناس أيها الإخوة حب التغيير مغروس في نفوس الناس. أعطي مثال بسيط أيها الإخوة وإلا ما نحتاج. في بعضها نحمد الله على النعمة، ما أقول محمد صلى الله عليه وسلم يمضي له الهلال والهلالان وثلاثة الأهلة، إيش ما يوقد في بيته؟ نار، ماء وتمر فقط، الأسودان بس. اليوم أيها الإخوة يمضي علينا يوم واحد كله رز، صالونة كل يوم. أنا أسألكم أيها الإخوة، ما يمكن كل وقت نريد غير الأول، وعندنا تغيير في اللباس، تغيير في الأثاث، تغيير في الفرش، تغيير في المساجد، تغيير في البويات، كل شيء نبغى نغير، لازم نغير. هذا حب التغيير بسبب أيها الإخوة الفتن التي حاطت بالناس. ثم صار الإنسان انفتحت الدنيا على الناس انفتاح ضخم جدا، فصار كل ما لديهم يريدون أن يكون عندنا. اليوم أيها الإخوة يقيم الإنسان بمقدار تغييره. لو أن شخص في بيته بقي 20 سنة على هيئة واحدة قالوا إيش هذا؟ لابد تغير. وربما يضغط عليه الأهل والأولاد والبنات والأسرة والجيران والأحباب، كل من يريد التغيير. ثم مصيبة أيها الإخوة بسبب الأزمات التي حلت في الناس أدت إلى أمور، أدى بعضها إلى الانفتاح على الغرب، انفتاح ضخم جدا، صح وإلا لا؟ جيوبنا الآن ملأ بما عندهم وبما يبثونه لنا من كل شيء. الأمر الثاني أدى إلى التوسع في المباحات. اليوم مباحات اليوم صارت موازين عندنا، وهي مباحات ليست واجبات. كان الناس في السابق يزنون بالعبادة، يزنون بالإيمان، يزنون الإنسان بصلاحه وإيمانه وتقواه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف بيوت أخواني الأشعريين في ظلمة الليل، إنما أعرفها بتلاوة القرآن. اليوم أين المعالم هذه؟ نحن نعرف بألوانه وأجباصه وبسيارة الفارهة وبأثاثه، هذا نعرف الإنسان. أما العبادة والإيمان والصلاح والتقوى، أين هذا الميزان؟ فأصبحت قلوب الناس ملهبة بالمباحات. منها أيها الإخوة كذلك من أسباب هذه الأزمات أو أثرها ضعف الإيمان عند الناس. أنا أحكي واقع في حياتنا اليوم. اليوم أيها الأحبة، الإنسان ما يحزن فاتت تكبيرة الإحرام، فاتته صلاة الجماعة، عادي ما في مشكلة، موجود ولا ما هو موجود أيها الإخوة، يقوم صلاة الفجر أو لا يقوم، الأمر سهل عنده، ما هي قضية هذه. أما في السابق فلا. محمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه ماذا يقول؟ يقول صليت لله 60 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة إلا مرتين بس، والله كأني ما صليت هاتين الصلاتين، حزين جدا على فقد صلاة الجماعة مرتين. نحن كم تفوتنا في العام، في الشهر، في الأسبوع؟ بل أحد لحب يقول احسب في اليوم كم مرة، لا تحسب في الأسبوع ولا في الشهر. هذا كله أيها الإخوة أدى بسببه الآن ضعف الإيمان عند الناس، فصار عامة تنافس الناس الآن على أمر الدنيا، ليس التنافس على العمل الصالح أيها الإخوة. اليوم ميزاننا ماذا أثثت وماذا لبست، ماذا اشتغل ولدك وماذا تقلد من منصب، وهو قضية ماذا حفظ من القرآن، ماذا حفظ من السنة، ماذا كان عنده من المواظبة على العبادات والصلاح والتقوى، ما هي قضية، هذه قضيتنا دنيوية. من أثرها أيها الإخوة هذه الأزمات أدت إلى الناس أسميه إلى التساهل في الصغائر. اليوم أيها الإخوة نحكي واقع، كم عندنا من القضايا التي نجد ضعيفة عندنا جدا. بعض الأحبة تنصح في شيء يضحك في وجهك يقول يا أخي يا ليت ما عندي إلا هذه، يعني ما هي شيء، يعني كأنه ما سوى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن الرسول من الموبقات المهلكات. فكان يزن بالميزان الأول. اليوم نتساءل، قال الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، الحمد لله عندنا مسجد يصلى فيه، لكني أسأل كم المصلين؟ كم هي البيوت التي تؤدي؟ هل ما حول المسجد خليط فيه نسميه مسلم وكافر؟ ثم نسأل كم هم الذين لا يحضرون ولا يواظبون؟ الله أعلم. دائما أقول إذا أردت تعرف الميزان أيها الإخوة، لما جاءت الأزمات للأمة كم هم شبابنا الذين يحافظون على صلاة الفجر، كم هم الشباب الذين يحافظون على صلاة الجماعة، كم هم الذين ربطوا أبناءهم بربهم سبحانه وتعالى، حتى كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تحدث الأزمات للأمم إلا لما وجد عند الناس من التغيير مع الله عز وجل. هذا يدل على أن الناس عندهم تساهل كبير في قضايا الصغائر، ويرى يقول الحمد لله نحن أحسن من غيرنا وليست إلا صغائر، ونسي أن الصغائر تجتمع على الإنسان ثم تهلكه، فمن ينجيه من عقوبة الله عز وجل؟ نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم محقرات الذنوب، الشيء الصغير. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجتمع عليه، حاله كحال قوم أرادوا أن يوقدوا لهم طعاما، فماذا حدث؟ هذا جاء بقشة، هذا بعود، هذا بكذا، حتى أوقد الطعام، كأنه يقول إذا اجتمعت أحرقتك ولو كانت صغيرة على صغيرة. وهنا أيها الإخوة جاء عند الناس ما يسمى التوسع الآن والتغييرات، ونسميه الآن تيارات التجديدية. تيار التجديد اليوم أيها الإخوة مصيبة كبيرة جدا. اليوم وجد من ما نسميه من فلذات الأكباد، ومن أبنائنا ومن بني جلدتنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون لبوس جلود الظأن وقلوبهم قلوب الذئاب، من يصبح ينطق بكلمة فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأصبح عندنا ما يسمى الفكر التنويري، ومن يدعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمى ظلامي، أصحاب الكتب الصفراء الزمن الذي قد مضى، ثم أصبح تجديد في هذا الطرح وغيره، وكان له آذان صاغية أدى إلى تأثر بعض من أبناء المسلمين به. هذه نسميها أيها الإخوة أزمات متنوعة، لا ندري أي أزمة نتحدث عنها، هل هي أزمة الفكر، هل هي أزمة نسميها الأقليات، هل هي أزمة نسميها سياسية، هل هي أزمة مالية، هل هي أزمة عسكرية، هل أنواع من أزمات تحيط بالأمة اليوم، ويقف الإنسان ما يدري أي أزمة يتحدث عنها أيها الإخوة. ثم أصبحنا الآن أيها الإخوة أمام الأزمات على ثلاثة أقسام الناس أو أربعة. قسم الأول وهو المتعجل، يخوض فيها بدون عقل ولا روية، وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، يعني أنه لا يحسن ولا يعرف، والله أمرنا في قوله ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه، أمرنا بالرد حتى نستنبط. القسم الثاني وهو المثبط أو المخذل، يقول ما في شيء ولا حصل شيء ولا كان هناك سأجل. وأنتم تضخمون الأمور وليس لها شيء، هذه مصيبة أيها الإخوة. القسم الثالث وهو المتنازل المنصهر، يعني بمعنى إيش؟ قبلها بكل حذافيرها تلك الأزمات. والقسم الرابع هم العقلاء الذين يمكن أن نستفيد منهم في ذلك. ربما نتساءل أيها الإخوة هناك يعني ما الذي يجب علينا حتى في زمن نسميه الأزمات أمور أيها الإخوة. أول هذه الأمور أيها الإخوة تمسك بالكتاب والسنة، يجب ألا نجامل أنفسنا أبدا، كلنا جميعا أيها الإخوة يجب أن نرجع إلى السنة ونرجع إلى الكتاب ونرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويجب أن يكون في نفوسنا التعظيم لذلك. سبحان الله، أنا أعجب من قول الله تعالى كأنه يحكي واقعنا اليوم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نسأل أنفسنا أيها الإخوة، البينات موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، الكتاب والسنة ومصادر التلقي وفهم الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لماذا نفترق؟ لماذا إذا جاءت الأزمات أصبح الأطروحات متضادة ومتضاربة؟ هذا يعطينا أننا في حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، الرجوع الصادق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. نسأل أنفسنا أيها الإخوة لما مرت علينا الأزمات هل رجعنا رجوع صادق إلى الكتاب والسنة؟ نريد ما فيهما من الحق فنلزم، ولنريد النجاة مع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ الله أعلم من رجع، ومن رجع إلى الأسباب المادية. كذلك نجد أيها الإخوة من الوسائل تعيننا في الثبات في الأزمات، نقول الأخذ بمنهج القرآن في العلاج في أثناء الأزمات. سبحان الله، وأنا أعجب من الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له. الإمام الشافعي يقول لو لم تنزل إلا هذه السورة على الناس لكفتهم، سورة العصر، لما قال الله تعالى إن الإنسان الذي خسر، قال إلا الذين آمنوا، نحن نحمد الله مؤمنون، لكن التي بعدها الله أعلم من عمل بها أو لم يعمل، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. ما من أزمة تحل في الأمة إلا وتحتاج إلى تواصي بالحق والتواصي بالصبر. تواصي بالحق والسلوك العملي أيها الإخوة لهذا الإيمان. اليوم أيها الأحبة مصيبة إذا كنا لا نتواصى بالحق أيها الإخوة. أعرف أن على أخي ملاحظة أسكت عنه، ويعرف علي ملاحظة ويسكت، وعمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. سبحان الله، هدية. غالبا الهدية أيها الإخوة تكون على مستوى معين يفرح بها الناس، صح وإلا لا؟ ما تهدي لي شيء قدر، ومع ذلك عمر يقول أهدى إلي عيوبي، كأنك إذا أخبرتني بزلة أو تقصير أو تفريط فإنك ترفعني وتنقذني وتكملني، وهذه نعمة من الله عز وجل. قضايا الصبر سنة الله أيها الإخوة، أن الناس يستعجلون، والله قد قال لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اليوم لا نجد الصبر أيها الإخوة في حياة الأمة سلوكا واضحا، منها أيها الإخوة وهو مهم في الأزمات لزوم جماعة المسلمين. أخطر ما يوجد عند الأمة في الأزمات التفرق، ولهذا أيها الإخوة نحن نشاهد وقلوبنا تتفطر أيها الأحبات. سقطت دول ولا زال أحبتنا الذين إسلاميون يتصارعون فيما بينهم في القنوات، صح؟ ما أقول، لا أقول أعطيكم مكتشفا لم يعرف من قبل، نحن نشاهد رأي العين يراه العالم كله، بل نقول والله يسخر منه الكفار. أن يكون الإنسان همه أن يسقط أخاه، أو همه أن يبحث عن زلته، يفرح بزلته أشد من فرحه بمحاسنه وما كان عنده. وهذه نعتبرها أيها الإخوة مصيبة اليوم، أن لا يكون الناس يلزمون الجماعة. فاحذر أن يرى عدوك عليك زلة، أو أن يبحث عنك، أن يجد فيك سقطة يلمعها ويكبرها ثم تتورط بها، فيكون سببا لنفور الناس من الحق. اليوم الأزمات التي وجدت أيها الإخوة في العالم العربي، والله إن الصف لأهل الإسلام اليوم، لكن هل يحسن الإسلاميون استخدام هذا الموقف ويستغلونه فيما ينفع الله به الناس والعباد، أم يكون كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نحن أيها الإخوة لن أسأل يوم القيامة أنت من أي فئة أو من أي طائفة أو من أي جماعة، ستسأل عن ربك ودينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. ولهذا لما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. الأزمات أيها الإخوة نشاهد آلامها وجراحها أمام العين، صح وإلا لا؟ ومع ذلك يقول يا رسول الله هل بعد هذا من خير من شر، ثم ينقله وينقل إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه، مما يعطي أن الالتفاف على القيادة وعلى الجماعة على وجه العموم سبب لثبات الناس على الحق وثباتهم عند نسميه إيش؟ عند الأزمات التي يقعون فيها. ربما أيها الحبة يعني نجد أن الناس اليوم في قضايا الأزمات تعجب عندما يقعون في كثير من الأمور التي نعتبرها زلات، بعض الأحيان تكون طوام أيها الإخوة عندهم، وتجد تساهل الكبير الضخم فيما وقعوا فيه. من عوامل التي تعيننا في الأزمات أيها الإخوة، أنا أجد عجب أيها الإخوة، مصيبتنا نحن أمة لا تحرص على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدراسة السلوكية. مع الأزمات أيها الإخوة التي حدثت الأمة، كان الواجب جميع القنوات الإسلامية تضع دروسا في السيرة وتسميها دروس وعبر من حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن أعرف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى مات، أو أن أعرف مولده ثم نأتي نقول بمهرجين يقومون بقضية كثرة الصلاة على النبي، نقول نحن مطالبون بكثرة الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه، لكنها ليست القضية هي مجرد الصلاة عليه، إنما ثمرة هذه الصلاة أن أجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لي في كل شيء. يحضر المولد وهو يرابي، يحضر المولد وعنده ما أقول مرقص، وأهم شيء المولد لا يغيب عنه، ويحضر ويحضر، ما الفائدة إذن؟ أنا أريد أن يعرض للأمة على اختلاف طبقاتها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة العام بكل جوانبها، عباداته صلى الله عليه وسلم، أخلاقه، دعوته، جهاده، إلى غير ذلك، مواقفه في الأزمات صلى الله عليه وسلم، وهذا له من الأثر الكبير جدا في الأزمات. وكنت أعجب أيها الإخوة، الله سرد لنبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء على وجه العموم، وذكر في كتابه سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. سبحان الله عجب أيها الإخوة، محمد صلى الله عليه وسلم تذكر له قصص الأنبياء ليثبت، ونحن ما نحتاج إطلاقا أن نقرأ سيرة النبي ولا قصص الأنبياء، ومع ذلك تأتينا الأزمات تعصف بالناس في أفكارهم وطرحهم. ربما شاهدت أيها الإخوة في الأزمات كم نجد من الكتابات التي تجد متضاربة، صح وإلا لا؟ وكم نجد من الاستنتاجات، وكم نجد من المقترحات، وكم وكم، السبب لأننا لم نأخذ بما كان عليه الأنبياء والرسل. كنت أتمنى أيها الإخوة في حال الأزمات أن يرجع الناس إلى بعض الوقعات التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الأحزاب. الله يقول في كتابه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله، عجب. ومع ذلك الله يؤيد نبيه بالريح بمدد من عنده، ما في أحد جاء. الله يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمن في قلوبهم والطمأنينة. الله يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بجند من السماء فما يحتاجون إلى الخلق. هذه المعاني أيها الإخوة متى جاءت أيها الإخوة؟ في فترة الأزمات. لو ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها من الأثر في حياة الناس وفي ثباتهم على الحق. وهنا أيها الإخوة من وسائل الصبر في زمان الفتن. يوم الفتن تعصف، مصيبة أن أنصهر معها ثم أنطلق وراءها. طيب ما الواجب علينا أيها الإخوة؟ أن أصبر. لا نظنن أن الشيء يتغير في لحظة أيها الإخوة إطلاقا. ونجد عجب أيها الإخوة، شوف وأنا أتأمل سبحان الله تدخلات الغرب في بلاد الإسلام، تدخلات فاشلة بكل معانيها، صح؟ هل استطاعوا أن يغيروا الناس على الإسلام؟ ما يستطيعون. هل استطاعوا أن يستأصلوا الدين والإيمان من قلوب الناس؟ ما استطاعوا. هل استطاعوا أن يغيروا ما نسميه رجعة الناس إلى العبادة والعمل الصالح؟ ما يمكن. هذا واقع شاهد أيها الإخوة. الأحداث الأخيرة التي حدثت مثلا في أفغانستان، إحراق المصحف، شوف الضجة العالمية بسببها، صح وإلا لا؟ تخسر أوراق كبيرة جدا، مما يدل على أن الناس حاجة إلى ما يسمى الصبر في زمن الفتن. ثم الله يغير أحوال الناس، وهذه نسميها سنة الله عز وجل في ما نسميه في زمان الفتن. من الأمور أيها الإخوة التي تكون نسميها تعين في زمن الفتن وصية لنا جميعا أيها الإخوة، وصية بالحرص على العلم الشرعي. اليوم أيها الإخوة زهد الناس في العلم الشرعي زهد عجيب جدا. بل أجد عجب أيها الإخوة عندما تقول عندنا درس في الحج، درس في الصلاة، قال إيش بيقول الشيخ؟ كله الحمد لله عارفينه وفاهمينه، وش بيعطينا شيء؟ الحمد لله نصلي حنا من 20 سنة، وش بيقول عندنا؟ لكني أعطيكم همسة لطيفة ودائما أناديها. أنتم جلوس أيها الإخوة، من الذي عرفكم الصلاة؟ من الذي علمك الصلاة أيها الحبيب؟ أعطوني إجابة. أخذتها عن أحد العلماء؟ جاوبوني. تقول لا، أنا لو سألتك وين تعلمت الصلاة؟ منذ نعومة أظفارك جاءوا لك بعالم ثم قال هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وأراك؟ علمتني أمي ووالدي، صح وإلا لا؟ لو سألت أمك ووالدك من العلماء تقول لا والله عوام علمتهم جدتهم وأمهم بس ومشوا على هذا. كأننا نقول في عباداتنا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هل فكرت أنني أخذ هذه العبادات عن طريق ورثة الأنبياء حتى يكون لذلك أثر كبير جدا في تطبيقي وفهمي للعبادة والتعبد لله عز وجل؟ اليوم أيها الإخوة ضعف عندنا كبير جدا، والمصيبة أيها الإخوة أن أصبح كل إنسان يتحدث عن الدين، الصحفي يتكلم صح ويفتي، ولاعب الكرة يفتي ما في مشكلة، والسياسي الفتاوى جاهزة ما في مشكلة، ثم تجد كل واحد يتكلم في الدين. الدين صار رخيص، رخيص جدا عند الناس. كان السلف الأوائل إذا أرادوا أن يتحدثوا عن السنة أو عن الأحاديث يرتجف، لأنه يقول على الله ويتكلم. أما اليوم بعض الناس يقول يا أخي هذه المسألة ما تحتاج شيخ ولا شيء، أنا أعطيك فتوى ما تحتاج تتعب تسأل إيش تاريخك علشان تعطي فتوى. قال يا أخي الحمد لله الله أعطانا عقول نفهم بها، هل ديننا بالعقل أم ديننا بالاتباع والأخذ للسنة؟ هذه من أعظم في زمن أيها الإخوة أسميه في زمن المتغيرات لابد من الرجوع للعلماء وأسميها الرجوع الصادق، ما هو الرجوع العاطفي أيها الإخوة، أحتاجها أجيبه ما أحتاجه ما لحاجة. نقول لا، نحن جميعا مطالبون بالأخذ عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من وسائل أيها الإخوة التي تعيننا في الثبات في زمن الفتن أسميه الصدق في التعبد أيها الإخوة. ربما أقولكم وأنا صادق أيها الإخوة، تمر فتى على العالم الإسلامي بل تمر بنا نحن تعصف بنا، سؤال صغير: ما الذي زدته من العبادة لما جاءت الفتنة؟ بس إيش زدت من العبادات؟ كنت أول أقرأ جزء أصبحت أقرأ جزئين، كنت أصلي مثلا 6 ركعات اليوم حتى أصلي 10 ركعات، كنت أذكر الله في موقف بدأت أزيد. هذا هو المخرج. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم؟ وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي يدل على أن لها أثر. مصيبتنا نريد أن نثبت وما عندنا عوامل، نحن نرتمي في وسط الفتن ومع ذلك لا نجيد السباحة ولا نعرف كيف ما الذي ينجينا وغيره، ونقول يمكن للإنسان. نقول لا. وما أجمل سبحان الله الصحابة عندما كانت الفتن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالعبادات والحرص عليها. من المخارج في زمن الفتن وهو أعظم أيها الإخوة الدعاء. اليوم نحن في حاجة للدعاء الصادق. سمعنا الإمام قرأ للأمة تعصف بها الفتن، هذا جزء من المخرج. لكن هل نحن دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ هل نحن دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي؟ ثبت سبحان الله، تجد ثبت شيء لا قلنا كثبت يعني لا تتحرك. فنحن مطالبون أن لا نتغير. اليوم نموج بنا يمنة ويسرى، ما ندري ما الله قاضيه في هذه الأزمات التي تحدث، ونقول والأيام المستقبلة حبالة ما ندري ما الله يريد، لكن إذا دعونا فالله يجيب. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. نريد الدعاء الصادق، نريد الدعاء في الخلوات، نريد الدعاء في آخر الليل، نريد الدعاء في السجدات، نريد الدعاء في كل موطن. من يستغني عن ربه طرفة عين؟ فكيف إذا جاءت الفتن التي تعصف بالناس ثم تغير الناس عما كانوا عليه في ذلك؟ من أيها الإخوة الأمور التي تعين أسميها في زمن الفتن، أسميها دائما حرص على العبادات الخفية. هناك عبادات ظاهرة، هناك عبادات خفية. سبحان الله، هذا منهج كان عند السلف ظاهرا، خفاء في الصدقة فلا يعلم بها أحد، خفاء في الركوع والسجود لا يعلم بها أحد. ولذلك جاء في الحديث عن الرجل الذي كان مع إخوانه في سفر، مع الإرهاق والتعب نام إخوانه فقام يتملق بين يدي الله يدعو. الله يحب أن يشاهدك في هذه المواقف. وهذه نجد أيها الإخوة، العبادات في الخفاء لها أثر كبير جدا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، ذريني اتركيني لله. اليوم أيها الإخوة أين عباداتنا؟ نصلي أمام الناس ركعات باردة ولا نجد لذتها، ونقرأ القرآن وقلوبنا ليست خاشعة، ونذكر الله وليست القلوب مستحضرة. أين نحن؟ سبحان الله، من يجرب عبادات الخلوات والله يجد أثرها على قلبه شيئا عظيما جدا. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بال أصحاب قيام الليل يرى عليهم آثار النور في وجوههم؟ نور، ما هو لون البياض، ليس مقصود بالبياض، وإنما يرى، يشعر الإنسان هذا الوجه فيه نور. قال: لأنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نوره. خلوا بالله ركعا سجدا يتلون كتاب الله عز وجل، فأعطاهم الله ما يكون سببا لثباتهم، وسبب كذلك لاستفادتهم من وسائل تعيننا أيها الإخوة، خاصة اليوم نشاهدها ونحتاج السلوك أيها الإخوة، كثرة ذكر الله. سبحان الله، كنا نسمع ويتحدث به قديما أيام بدايات الجهاد الأفغاني: أعظم ما يكون على الروس تكبير. سبحان الله، ولا أدري، كأنه أشد عليهم من الرصاص اللي ما يكون. ربما اجتمعتم أيها الإخوة، إخواننا في سوريا يخرجون وهم يقول الله أكبر، ترتجف قلوب هؤلاء في الآخر. الله لما يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ويثني الله على العباد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعندما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. سبحان الله، عجب، كأن الآية: لقيتم فئة في الجهاد، جاءتكم الآن فتن فاثبتوا بعدها واذكروا الله كثيرا. شوف الثبات مع الذكر له أثر كبير جدا في أي شيء، في بقاء الإنسان على الحق وتمسكه به. وهذه نسميها من الوسائل العظيمة التي تعين في أسميه زمن المتغيرات، من سميها أيها الإخوة من العوامل، وهذا نرى أسميه غرس التوحيد في نفوس الناس أيها الإخوة. اليوم أيها الأحبة، الناس في حاجة إلى تمكين التوحيد في القلوب، توحيد الصادق الذي أعلم أن ما أصابك لم يكن لمخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، توحيد الذي يجعل في قلبك لا يستحق العبودية إلا الله، فلا يمكن أن أعبد شخصا إطلاقا، ولا أن يكون في قلبي عبودية لأحد كائنا من كان، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء، إنما العبودية لله وحده لا شريك. اليوم أيها الإخوة، أين دروس التوحيد في مناهج الأمة المسلمة؟ أين دروس الاعتقاد التي تربط الناس بالله حق الرب في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته، حتى يكون لها من الأثر، يكون من الأثر العظيم في الناس؟ سبحان الله، وكنت أعجب من هرقل لما سأل أبا سفيان، سأل السؤال: هل يوجد أحد تبع محمد ثم ترك دينه؟ قال: لم يؤمن أحد بالنبي وترك دينه أبد، ثبات، ثبات. إيش يقول هرقل؟ يقول: كذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلب لا تخرج. اليوم نسأل الله أن يخالط الإيمان بشاشته قلوبنا حتى لا نتغير عن الحق. وهذه القصة أيها الإخوة في هرقل تعطينا مدرسة. اليوم نحن في حاجة إلى هذه، زمننا اليوم زمن المتغيرات، فنحن نريد إذا تمكن الإيمان في قلبك لا تتزعزع. وكان الثبات في زمن الصحابة أمرا عجيبا واضحا سلوكيا. عندما تأتي القضية قل آمنت بالله ثم استقم، ثبات، ترى آمنت واستقم، اثبت على ما أنت عليه. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. وفي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سؤال أيها الإخوة، هل فعلنا ما وعظنا به أم أصبح الإنسان على التفريط وغيره؟ والله يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. نحن نقول نسأل الله على الثبات. أختم بقصة أيها الإخوة حتى لا أطيل عليكم، وأظن قريب من الساعة، طيب، وهي تدل على قضية الثبات، وإن كان هناك قصص في قضايا الثبات عجيبة جدا. سبحان الله، أنا أعجب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في قضايا الثبات، عجيب عجيب جدا. ولذلك ليش قلنا أيها الإخوة نحن في حاجة إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة قصص الأنبياء ثم دراسة حياة الصحابة السلوكية. الصحابة يخرجون للجهاد، تعرف خرجوا من المدينة والمدينة حارة وشمسها محرقة، ويأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، فيأتي المنافق يقول يا رسول الله أنا لا أتحمل إذا رأيت نساء بني الأصفر، ما أتحمل. شوف سبحان الله نظرتهم دنيوية بحتة، وربما نقول وسخة، مثل حال بعض الناس يسافر لأجل يتفرج على الصور ويفتح اليوتيوب لأجل يتفرج على أفلام مسلسلات ويشوف عفن، همته ترابية بحتة. صحابة خرجوا ولا يعبؤون بهذه، ما وجد صحابي رضي الله عنه قال يا رسول الله خاف على نفسي. وهناك يقول منهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ثبات، لأنهم خرجوا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كان هذا هو الثبات فيه. وقصص الثبات في زمن الصحابة عجائب أيها الإخوة، من أعظمها قصة عبد الله بن حذافة السهم رضي الله عنه، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله. يعني جبنا لكم هدية بس ما ظن هي تصير، ما ظننت العدد كثير، لكن عاد الله يعلم. واحدة حطها وراء يصير. عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، ماذا حدث؟ خرج للجهاد مع الصحابة، لكنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم ليس تربية غيره. والعجب أيها الأحبة، يخرج مجاهدا ثم يؤسر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسر ماذا حدث؟ ملك الروم سأل سؤال قائلا هل في الأسرى أحد ممن صحب محمد صلى الله عليه وسلم ممن رباهم محمد؟ قال نعم، فيهم عبد الله بن حذافة. قال أتوني به، يريد أن يشوف هل هو ثابت على الحق أو متزعزع. اليوم أيها الإخوة، وأقولها كلمة حق، من الناس من دخلوا في المناصب وتغيروا، ومن الناس من فتحت عليهم الدنيا فتغيروا، ومن الناس من دخلوا في الأفكار وفي غيرها فتغيروا. هذه مصيبة أيها الإخوة، نحن في حاجة أن نسأل ربنا الثبات على الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عبد الله بن حذافة جاء به الخليفة بين يديه، ماذا حدث أيها الإخوة؟ قال له وهو يرسف في قيوده، قال أنا أريد أن أطلب منك طلبا واحدا. قال ما هو؟ قال أطلب منك أن تترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي، نصف الملك الذي عندي أعطيك إياه. إيش قال؟ قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العجم ما تركت دين محمد لحظة واحدة أصلا. قال له إذن أقتلك. قال افعل ما بدا لك، ما هي قضية القتل، أنا ما خرجت إلا لأقتل، ما خرجت لأرجع مرة ثانية. يعني أصلا يعني كأنه يقول أنا ودعت أهلي وزوجتي وذريتي لأكون لأهل الجنة، ما أريد أن أجلس. وفعلا صلبه على خشبة وجاء برماة حادقين فقال لهم ارموه من بين يديه وعند رأسه، فصارت السهام تأتي كالمطر عليه، ما تحرك بحركة، وهو يسأل الجند إيش الأخبار، قال ما تغير شيء. فقال عقوبة أخرى، أمر أن يضرب نار وقدرين فيه ماء يغلي جدا، ثم جيء باثنين من الأسرى، ألقي الواحد وهو يشاهد وألقي الثاني تفسخ لحمه عن جسده، ثم جر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. لما جر عبد الله بن حذافة وصل إلى النار بكى، فقال الجند خاف الآن يرجع ويترك دينه، رجعوا به إلى الخليفة قالوا الآن رأيناه بكى، فعرض عليه التعود قال لا، ومن قال إني سأعود؟ قال أجل لماذا بكيت؟ قال تذكرت أنها نفس واحدة تموت وتذهب، فتمنيت أن لي أنفسا عدد شعر جسدي تلقى في النار واحدة والأخرى. أي ثبات أيها الأخوة، أليست هذا ثبات في الأزمات؟ ثبات عظيم جدا. قال له الملك عرف أنه لا يستفيد من قتله شيئا، قال له تقبل رأسي وأنا أعفو عنك. قال لا، إلا أن تخرج أسر المسلمين كلهم الذين عندك. فقال أعطيك الأسرى معك. سبحان الله، يقبل رأسه ويمشي عبد الله بن حذافة والأسرى كلهم معه معززين مكرمين. وصل البريد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقص له قصة عبد الله بن حذافة. ماذا عمل عمر؟ لم ينتظر أن يدخل عليه في بيته، خرج خارج المدينة يستقبله ومن معه. فلما لقيه عمر قال له أدنو، فلما دنا منه قال أعطني رأسك لأقبله. ثم قال عمر كلمة مشهورة، حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، لأنه أعز الله به الإسلام ورفع به راية الدين وسقطت كل المغريات أمامه. ثبات على الحق فلا تغير، هذا هو الثبات أيها الإخوة في زمن الأزمات. نحن نريد هذه المدلولات التي يرتفع بها المسلم ويرفعه الله بها. نعلم أيها الإخوة أن الأمة تعصف بها أزمات كثيرة جدا، فلا نعود إلى الخمول والركود والضعف والدنيا وننسى أن أزمات ما ندري ما يحدث بالله. اليوم الأزمات سريعة جدا تفتح، صح وإلا لا؟ في لحظات تخرج شعوب وتدمر كل شيء ما كان الناس يتوقعونها أبدا، لكنه الله الذي بيده مقاليد الأمور، وما أحوجنا إلى كل عامل يثبتنا على الحق. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يرزقنا الاستقامة على هذا الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجمعنا على الحق وألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن يثبت على دينك إلى أن يلقاك. اللهم اجعلنا ممن يثبت على دينك إلى أن نلقاك. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بنصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم قل الناصر فلا ناصر لهم إلا أنت، وقل المعين فلا معين لهم إلا أنت. نقول أنت حسبهم وأنت وكيلهم وأنت بيدك مقاليد الأمور كلها. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم احقن دماءهم واستر على نسائهم، اللهم ارحم شيوخهم وصبيانهم، اللهم لا تؤاخذنا بسبب تقصيرنا في حقهم، اللهم لا تعاقبنا بسبب تقصيرنا في حقهم. اللهم اجعل في قلوبنا حرقة لهم ودعاء صادقا مستجابا ينفعهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسأل ربي الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا على الحق، واجمعنا على السنة، واجمعنا على اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لمن كان سببا في لقائي بكم، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتواصى على البر والتقوى ويتعاون عليه. اللهم نسألك أن تجعلنا دائما على الحق وعلى السنة، ونسألك أن تجعلنا ممن يحرص على هدي نبينا محمد. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.